صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها. عن علي قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها. قال: نحن نعطيه من عندنا. وعن علي بن أبي طالب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، في المساكين، ولا يعطي من جزارتها أو ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة. عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وعن جابر بن عبد الله قال: اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة، فقال رجل لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا من البدن. وحضر جابر الحديبية قال: نحرنا يومئذ 70 بدنة، واشتركنا كل سبعة في بدنة. باب نحر البدن قياما مقيدا. عن ابن عمر، عن زياد بن جبير، أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذه الأبواب وما يأتي من الأبواب بعدها في أحكام الهدي، هذه الأبواب وما يأتي من الأبواب بعدها هي في أحكام الهدي. والهدي أيها الإخوة لغة أو في الشرع هو ما يهدى إلى الحرم من حيوان أو غيره، والمراد ما يهدى إلى الحرم من الأنعام، هذا هو الهدي. ما يهدى إلى الحرم من الأنعام خاصة تقربا إلى الله تعالى، كما قال الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف. وجنس الهدي اتفق العلماء على أن جنس الهدي لا يكون إلا من الأزواج الثمانية التي نص الله تبارك وتعالى عليها في سورة الأنعام، فقال: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ثم قال بعدها في الآية: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. فإذا الإبل والبقر والضأن والغنم، فهذه هي التي تهدى لبيت الله الحرام، هذا هو الهدي الذي يساق إلى بيت الله الحرام. وأفضل الهدايا كما ذكر العلماء، أفضل الهدايا الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، يعني الضأن، هذا مقصود بالغنم البياض يعني، ثم المعز. أفضل الهدايا كما نص أهل العلم، وقد ذكر هذا النووي وبالرشد، النووي في المجموع وبالرشد في بداية المجتهد، قالوا: أفضل الهدايا، أفضل الهدي الإبل، أفضل الهدي ناحية الأفضلية، كله مجزي. لو ذبح من الضأن أجزأه، لو ذبح الحاج من الضأن أجزأه، لكن أفضل الهدي الإبل، ثم البقر، ثم الغنم يعني الضأن، ثم المعز يعني السمار. وكلما كانت أغلى ثمنا كان أفضل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما سئل عن اعتاق الرقاب قال أي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. فكلما كان الهدي أغلى ثمنا كان أنفس وأحسن وأفضل. الهدي أيها الإخوة غير الأضحية، الهدي الذي يتبعه الحجاج غير الأضحية، لأنه في شيء على الحجاج اسمه الهدي الواجب، الهدي الواجب، ذلك الهدي على أقسام. دعونا نتكلم عن أقسام الهدي. في شيء اسمه الهدي الواجب وهو على أقسام: هدي التمتع والقران، المتمتع عليه هدي، فصلنا ايش المتمتع وكيف متى يذبح الهدي ونحو ذلك، الهدي على المتمتع. والقارن، بل القارن لا يحل حتى ينحر، يعني حتى يذبح. فالهدي الواجب اولا هدي التمتع والقران، هذا هدي واجب يجب على الحاج الذي قد حج متمتعا ان يذبح الهدي، أو حج قارنا أن ينبح الهدي. ونوع الثاني من الهدي الواجب هدي الفدية، وهو الهدي الذي يجب على الحاج إذا حلق شعره مثلا أو ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، فهو مخير بين الثلاثة أشياء: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا النسك ما حكمه؟ واجب، يعني من لم يطعم ولم يصم بالنسبة له ما حكم الهدي هنا؟ هذا اسمه هدي الفدية، هدي الفدية هدي واجب. ونوع الثالث من الهدي الواجب هدي الجزاء. النوع الثالث من الهدي الواجب هدي الجزاء، وهو الذي يجب على المحرم الذي يقتل صيد البر. وقد تكلمنا في بداية كتاب الحج عن حكم الصيد وحكم من صاد شيئا وما هي فدية الجزاء، إذا تذكرون في شيء اسمه فدية الجزاء، هدي الجزاء. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. قلنا من صاد مثلا حمارا وحشيا شو عليه أن يذبح؟ بقرة، صحيح؟ من صاد حمارا وحشيا وهو محرم عليه هدي الجزاء أن يذبح بقرة. من صاد ظبيا فعليه أن يذبح شاة، أليس كذلك؟ هذا اسمه قلنا هدي الجزاء، فدية الجزاء، فهذا هدي الجزاء. والنوع إذن النوع الأول من الهدي الواجب هدي التمتع والقران، ونوع الثاني هدي الفدية، ونوع الثالث هدي الجزاء، والنوع الرابع هدي الإحصار. هدي الإحصار وهو ما يجب على من حبس عن إتمام المناسك من عدو أو مرض أو نحوه، واحد ما استطاع أن يتم مناسك الحج فلمرض دخل المشفى، فقال الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ما حكم هذا الهدي؟ واجب، إن لم يكن إيش؟ قد اشترط، إن لم يكن قد اشترط، فإيدة الاشتراط إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني مر بنها الأبواب. هذا كلام كله مراجعة، قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فائدة الاشتراط أنك تحل بلا هدي، يعني لو أن المحرم عند إحرامه اشترط فحبسه حابس كعدو أو مرض فيحل من غير هدي، أما إذا لم يشترط فعليه هدي الإحصار، وهذا هدي واجب. وكذلك من أنواع الهدي الواجب هدي الوطن، وهو الذي يجب على الحاج إذا أتى أهله، طبعا يفسد حجه وعليه إيش؟ بدنه، عليه بدن، يعني وطأ أهله وهو محرم، وهو محرم، هذا طبعا بطل الحج، حجه باطل، عليه أن يعيده من السنة القادمة، وعليه
أن يذبح بدنه، ناقة يعني عليه هدي واجب كذلك أن يذبح بدنه. وأخيرا من أنواع الهدي الواجب هدي النذر، وهو واجب على من نذره، يعني من نذر أن يقدم هديا لبيت الله، لله علي نذر أن أذبح شاة عند بيت الله الحرام، هذا هدي، لكنه هدي واجب وهو هدي النذر. فهذه أنواع الهدي الواجب. ونوع ثاني من أنواع الهدي، الهدي التطوع، وهو ما يتطوع به الحاج أو المعتمر. مثلا قلنا من السنن المهجورة أن يذبح المعتمر الهدي. هل سمعتم بمعتمر ذبح الهدي أو ساق الهدي في عمرته؟ راح ذهب العمرة هناك، أدى مناسك العمرة وذبح هديا هناك. هذا من السنة، من السنة لمن أراد الحج أو العمرة أن يسوق الهدي. لا، هذا تطوع، ليس واجبا، ليس واجبا عليه، لكن من السنة من أراد العمرة أن يذبح هناك، أن يريق دما هديا عند بيت الله الحرام، ساق الهدي أو اشتراه وذبحه من هناك، هذا هدي تطوع. أو مثلا الحاج المفرد، حاج المفرد الذي يحرم بالحج وحده، هذا الحاج المفرد ليس عليه هدي واجب، لكن لو أراد أن يذبح هدي تطوع يجوز ولا لا؟ يجوز. لو أراد أن يذبح الحاج المفرد هدي تطوع لا بأس ولا حرج. فالنوع الثاني هدي التطوع. فهذه الأبواب التي ستأتي إن شاء الله، خمسة أبواب وستة أبواب في الكلام عن أحكام الهدي، الأحكام الشرعية المتعلقة بالهدي. فالباب الأول قال: باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها. باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها. الصدقة بلحوم الهدي وجلودها، يعني يتصدق بجلدها، وجلالها أي يتصدق بجلالها. ما هي الجلال؟ ما هي الجلال؟ الجلال الشيء الذي يغطى به الناقة، تحميه من الحر الشديد، حر الشمس، أو من البرد الشديد ليلا. هذا الذي يسمى الجلال، هذا الذي يسمى الجلال. والتجليل عند بعض العلماء سنة، وهو اشتهر عن السلف، وممن قال بسنيته الإمام مالك والشافعي وأبو ثور، قالوا يستحب التجليل، تجليل أن يسوق الناقة مثلا لبيت الله الحرام ويجعل عليها جلالا، أو يسوق الهدي لبيت الله الحرام ويجعل عليه جلالا، يجعل عليه ثوب، يجعل عليه قطعة قماش، هذه اسمها جلالة. حتى لا نقول والله إجلال عن البرداية، بعض الناس يقول إجلال، يعني ما يغطى به. فالذي يغطى به الهدي من بدن، من جمال أو نحوه يقال عنه، يقال عنه جلال، يقال عنه جلال. طيب، هذه الجلال إذا ذبح البدن أو ذبح الهدي، لنا أن نأخذها، لنا أن نأخذها، لكن قالوا من المستحب أن تتصدق بجلالها. لذلك هنا إيش بواب؟ قال: باب الأمر، باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها. فالنبي صلى الله عليه وسلم تصدق بجلال البدن التي ساقها لبيت الله الحرام، وقد قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة، نحر 63 بيده، أهدى لبيت الله الحرام 100 بدنة، نحر 63 بيده، وأمر علي بن أبي طالب أن يكمل الباقي، أمر علي بن أبي طالب أن يكمل الباقي. وجاء التفصيل كذلك في الأكل، حديث جابر طويل في الأكل من لحوم الهدي، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام لما نحر الناقة وأشرك عليا في هديه؟ قال: ثم أمر من كل بدنة ببضعة يعني بقطعة، فجعلت في قدر فطبخت فأكلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. فنحر عليه الصلاة والسلام 100 ناقة وأمر أن يؤخذ من كل ناقة قطعة بضعة وتجعل في قدر ويطبخ، ثم بعد ذلك أكل من لحمها وشرب من مرقها، وإنما أخذ قطعة. تخيل لو أخذ من كل ناقة قطعة صغيرة صار 100 قطعة، أليس كذلك؟ 100 قطعة، ولما تطبخ وكذا يصبح شيء كثير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها تطبيقا لقول الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فأكل عليه الصلاة والسلام منها، فأكل منها. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، أن أقوم على بدنه، أي أن يقوم عند نحرها للاحتفاظ بها، أو أن يقوم عليها بعد نحرها ليوزعها وأن يتصدق بها. قال: وأن أتصدق بلحمها، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها. وفي هذا جواز التوكيل على الهدي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز أن توكل في الهدي، ويجوز أن توكل في الأضحية كذلك. يعني الحاج لو وكل في الهدي وأنت لو وكلت في الأضحية لا حرج، فيجوز التوكيل في الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بيده، ثم وكل عليا في الباقي، ووكله أن يتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، يعني جلالها، يعني أثوابها التي كانت تغطى بها الإبل. ففي هذا جواز التوكيل. يسألون: هل يجوز للمسلم أن يوكل هناك؟ لا يمكن واحد يشتري الهدي، يوكل شركات تذبح هذا الهدي، لا بأس، التوكيل جائز. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم وكل علي بن أبي طالب، لكن بشرط أن يكون هناك من تثق به وبدينه. وأيضا في هذا الحديث أنه ينبغي أن يتصدق بالجلود، يعني الجلد ينبغي أن يتصدق به في الهدي، ينبغي أن يتصدق به، أن يكون صدقة، وكذلك الجلال ولا يجب، يعني لو أنه لم يتصدق بالجلد أو بالجلال لا بأس بذلك، لو أنه لم يتصدق بالجلد أو بالجلال لا بأس في ذلك. وقلنا التجليل سنة عند بعض العلماء. وكذلك قال هنا علي: قال: وألا أعطي الجزار منها. وقال: نحن نعطيه من عندنا. وألا أعطي الجزار منها. الجزار تعرفون من هو؟ اللحام يعني. طب واحد يقول: طب كيف الجزار؟ هو النبي الذي نحر، وعلي الذي نحر كذلك، من أين الجزار هذا؟ قالوا: النبي نحر وعلي نحر، والجزار قام بعمل الأشياء الباقية من التقطيع والسلخ ونحو ذلك. إذن النبي فقط نحر وعلي نحر، أما باقي الأشياء في الذبيحة من سلخ 100 بدنة ومن تقطيعها كذلك وتقسيمها، ليس النبي فعل هذا ولا علي. من الذي فعل هذا؟ الجزار، اللحام يعني، فالجزار هو الذي فعل هذا. قال: وألا نعطي الجزار منها شيئا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعطى الجزار منها، يعني أجرة، هذا المقصود، ألا يعطى الجزار منها أجرة، وليس المعنى ألا يعطى منها هدية. وهذه المسألة كذلك من مسائل الأضحية، من المسائل المتعلقة بالأضحية، أنه لا يجوز أن يعطى الجزار اللحام أجرة على جزارته من الأضحية، لا يجوز أجرة، لا يقول: والله اذبح لي هذه الشاة، اذبح هذا الخروف ولك 2 كيلو لحم أجرة على ذلك، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يأخذ أجرته من اللحم، لكن أن يأخذ هدية لا بأس. يعني والله كم تأخذ على ذبحك هذه الشاة؟ 5 دنانير، هذه 5 دنانير تفضل، وهذه قطعة لحم أو جزء من اللحم لك هدية وليس أجرة. لاحظ، إذن لا يجوز أن يعطى من الأجرة، لكن يجوز أن يعطى هدية، وإن كان فقيرا يعطى صدقة، لا بأس بذلك، يعطى صدقة. وكذلك ذكر العلماء في هذا فائدة، قالوا وفي هذا جواز الإجارة في الجزارة، جواز الإجارة في الجزارة، يعني جواز الاستئجار في النحر وفي الذبح وفي التقطيع، لا بأس بذلك، يعني الاستئجار أن يدفع له أجرة لا بأس بذلك. وكذلك لا يجوز أن يعطى في الجزار من اللحم، لا يجوز أجرة له، بل لا يجوز أن يباع في الهدي أو في الأضحية جلد الأضحية، لا يجوز أن يباع من قبل الذي ذبح. قال عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث حسن، قال من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، قال من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، وهذا حديث حسنه بعض أهل العلم. فالأصل أن تكون الأضحية والهدي أن يكون كله لله تعالى، ينتفع به، نعم، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وحتى جاء في الأحاديث التي ستأتي بإذن الله أن الهدي يجوز ركوبه، الهدي يجوز ركوبه، يعني البدنة إذا ساق لمثل الأحرام هل يجوز أن يركبها أو لا؟ يجوز أن يركبها ولا بأس بذلك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب أن يعطي الجزار، قال نحن نعطيه من عندنا، نهاه أن يعطي الجزار منها، وأمره أن يتصدق بجلدها، فلا يجوز بيع جلد الهدي ولا جلد الأضحية، وقال وأجلتها. وجاء هنا في باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدن عن كل منهما عن سبعة، أن الهدي الذي يجزئ في البقر والبدن يجزئ عن سبعة، وأما الغنم والمعز فإنه يجزئ عن واحد. هذه شروط شرعية أيها الأخوة، هذه شروط شرعية، لا يجوز لأحد أن يتلاعب فيها، مثلا في الهدي وفي الأضحية. مسألة السن، هذا السن شرط من الشروط الشرعية، من الشروط الشرعية، فلا يجوز لأحد أن يتلاعب يقول والله هذا أكبر حجما من ذاك السن، لا، مسائل العبادات توقيفية، مسائل العبادات توقيفية. لأنه البعض قالوا طب كيف تكون البدنة والبقرة سواء، مع أنه غالبا البدنة يعني الناقة أكثر لحما من البقر، ليس كذلك؟ الناقة غالبا أكثر لحما من البقرة. قال فكيف تكون البدنة والبقرة سواء، يعني سبعة في البدن يعني في الإبل وسبعة في البقر، اشتراك سبعة. وطبعا السبعة قالوا يجوز أن يكون هؤلاء السبعة من الذين يقدمون الهدي أو الأضحية أو ممن يريدون اللحم، يعني سبعة دخلوا في بدن يعني جمل أو بقر، من هؤلاء السبعة ما بدوش أضحية طح يريد اللحم، يجوز ولا لا؟ يجوز. واحد هناك عند بيت الله الحرام لا يريد الهدي يريد أضحية، لا بأس. واحد جزء يريد أن يدخل به صدقة، ليس أضحية ولا هدي، بده يأخذ هذا اللحم ويتصدق فيه صدق عام، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. هل يدخل في السبعة؟ نعم يدخل في السبعة، إذا اشترك سبعة وكل واختلفت النيات فلا حرج، إذا دخل السبعة واختلفت نيات نية كل واحد منهم فلا بأس. فالعبرة أيها الإخوة ألا يقل عن سبعة، ألا يزيد عن سبعة، فلو قل لا بأس، لو اشترك ستة في الإبل لا حرج، لو اشترك خمسة في البقر لا بأس، لكن لا يزيد عن سبعة، البقرة سبعة لا يجوز أكثر من سبعة، لا يجوز عن أكثر من سبعة. إذا قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة ولا يزيد على ذلك. كذلك مسألة السن، السن شرط من شروط الهدي كما أنه شرط من شروط الأضحية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. ما هي المسنة؟ قالوا المسنة الثني من كل شيء، والثني من الأنعام كل له سنه، يعني المسنة أو الثني من الأنعام كل له سنه. فمن الغنم ما له سنة، ومن الإبل الثني يقال عنه ما له 5 سنوات دخل في السادسة، ومن البقر ما له 2 سنين ودخل في الثالثة، هذا يقال عنه ثني أو مسنة. النبي قال لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، إلا ألا تجدوا إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. إيش الجذعة من الضأن؟ ما له 6 أشهر من الضأن يعني البياض، إلا أن يعسر عليكم يعني لا تجدوا ما تستطيعوا فتذبحوا جذعة من الضأن. بعض العلماء ذهب إلى أنه لا يجزئ الجذعة من الضأن يعني الخروف ل6 أشهر إلا إذا عسر علينا فلم نستطع أن نأتي بمعز ابن سنة أو ضأن ابن سنة، لكن إلا أن يعسر علينا. والصواب عسر أو لم يعسر فالجذعة من الضأن مجزئة، وهذا قول أكثر أهل العلم أنه ابن 6 أشهر من الضأن البياض مجزئ. ولذلك السن ضروري وشرط من الشروط، ومن ذبح أضحية أو هديا دون السن الشرعي لم يقبل منه. ذلك ماذا قال الرجل أبو بردة في شأن الجذعة من المعز، وقال جذعة من الضأن، يا رسول الله وجدت جذعة من المعز يعني من السمار عندي جذعة ابن 6 أشهر عمرها، الأصل يكون عمرها قديش؟ السمار 1 سنة، هو عنده 6 أشهر لكن تحمل لحم كثير يعني سمينة. فقال عليه الصلاة والسلام، شوف القول الواضح، تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك، تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك، يعني لو جاء أحد بعدك وقال أريد أن أضحي أو أذبح هدي بسن أقل من هذا نقول له لا يجزئ عنك. وكذلك يريد أن يذبح، خاصة عندنا منهم من قال نريد أن نذبح مثلا عجل وهو ابن 6 أو 8 أشهر أو ابن سنة، قل هذا لا يجزئ، شرط من الشروط. لو كان سمينا، لو كان كثير اللحم، شرط من الشروط التي اتفق عليها الجمهور ألا وهو السن. لا تذبحوا إلا مسنة، المسنة من الأنعام الثني من كل شيء، الثني من الإبل 5 سنوات دخل في السادسة، الثني من البقر 2 سنين دخل في الثالثة، الثني من المعز ما له 1 سنة، ما له 1 سنة. الجذعة اللي له 6 أشهر له 6 أشهر. ففي يشترط العدد، فإذا زاد عن 7 في الإبل والبقر فلا يجزئ، لابد 7 أو أقل، وأما المعز أو الضأن فيجزئ عن 1. ونكمل إن شاء الله هذا الباب في درسنا القادم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.